في العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، لحمك لحمي ودمك دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها الجور إلا علي خاصة، أو في نقل: ولم يكن فيها إلا جور علي خاصة، كل ذلك التماسا لأجر الله وفضله. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، وصدق علي أمير المؤمنين سلام الله عليهما. في ذكرى ميلاد سيد الوصيين علي عليه السلام، ينبغي لنا أن نتفكر في سيرته ومسيرته، ونسلط من خلالها الأضواء على واقعنا المعاصر، لكي نهتدي الطريق القويم. ويحار الإنسان من أي جوانب أمير المؤمنين عليه السلام يبدأ، وعن أي مناقبه يتحدث، وعن ماذا يركز عليه، فكله بحر فضائل ومحيط مناقب. ولكن نشير بمناسبة هذه الأيام وما يجري في عالمنا الإسلامي من أحداث، ولا سيما على صعيد الفتنة المذهبية والتشنج الطائفي، حيث ينفخ النافخون في سير العداوات. نشير إلى واحدة من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وهي قضية الوحدة، لكي نلاحظ أن الوحدة مهمة جدا في المجتمع المحلي، أي البلدة، فيما بين الفئات المختلفة المنتمية إلى مذهب واحد، وهي أيضا مهمة جدا بالنسبة إلى الفئات التي تنتمي إلى عناوين متعددة في ضمن المذهب الواحد، بل هي مهمة أيضا على مستوى الأمة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة المعروفة عنه في نهج البلاغة: فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها إلا علي جور خاصة، يشير إلى بعد استثنائي في أمر الوحدة وحفظ الكيان الاجتماعي للمسلمين. الوحدة لها مبررات واضحة، وهي تبدأ من السوق وتمر بالعقيدة. الشركات عندما تتحد وتنسجم لها مبرراتها في ذلك. الفئات الاجتماعية، الفرق الرياضية، الجهات الدينية، المذاهب، لها بعض المبررات الواضحة. أول مبرر تنطلق منه بعض الفئات الاجتماعية، بل بعض الشركات التجارية للاتحاد، هو تحصيل منافع للجهات المتحدة حديثا. مثلا شركة لها رأس مال بهذا المقدار، ولنفترض 1,000,000 ريال، وأخرى لها أيضا رأس مال بهذا المقدار، يفكران في الاتحاد في التوحد من أجل أن تدخل هذه الشركة الجديدة السوق بقوة أكبر، فتحصل على منافع وتستجلب أرباحا وتحصل على فرص لم تكن قادرة على الحصول عليها لولا هذا الاتحاد. مبرر هذا الاتحاد، مبرر هذه الوحدة بالنسبة إلى هذه الشركات، هو تحصيل منافع، تحصيل أرباح، تحصيل فرص. هذا مبرر واضح. وهكذا الحال بالنسبة إلى الفريق الرياضي، فريق في هذه الحارة وفريق في تلك الحارة، يتحدان لكي تجتمع قوة هذا الفريق إلى قوة الفريق الآخر، فيكسبون الفوز في المسابقات الجديدة. والموكب العزائي أيضا كذلك، يتحد هذا الموكب مع ذلك الموكب، والموكب الجديد يحصل على عدد أكبر، على منشدين وقراء أكثر، وآنئذ يقوى هذا الموكب. الغرض من هذا الاتحاد هو تحصيل منافع وتحصيل فوائد وأرباح لهذه الجهة الجديدة التي نشأت، وهذا أمر واضح في المجتمع. أحياناً تكون الوحدة بين فئتين أو جماعتين أو مذهبين لا لأجل تحصيل أرباح، وإنما لدفع بعض الأضرار المتصورة. هذه الفئة تقول للفئة الأخرى: بدلاً من التصارع فيما بيننا، وبدلاً من أن يكون بأسنا في داخلنا، وبدلاً من أن يضر أحدنا الآخر حين التنافس، خل نتقارب، خل نتوحد، خل نتسالم، حتى لا يعتدي الواحد منا على الآخر ولا يهدم الآخر ما بناه الأول. الغرض من هذه الوحدة ما هو؟ ليس تحصيل منافع، وإنما دفع الأضرار والأخطار المتصورة، حتى لا نتعارك فيما بيننا، حتى لا نتشاجر، حتى لا يضر بعضنا بالبعض الآخر، ليكن بيننا سعي نحو التسالم والتصالح والتوحد. هذا أمر أيضا واضح، لا يستطيع الإنسان أن يشكك في عقلائيته. الاتحاد، التوافق، التسالم، إما لتحصيل المنافع الجديدة أو لدفع الأضرار والأخطار المتصورة بين الجهات والفئات والشركات والمذاهب والاتجاهات السياسية وغيرها. هذا أمر واضح جدا لا يحتاج إلى برهان على فائدته وأهميته. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة يقول شيئا آخر أكثر من هذا، يقول شيئا غير اعتيادي، يكشف عن حقيقة. هذه الحقيقة لو فكرنا فيها بمعزل عن كلام الإمام ربما كان لنا أن نتردد فيها، وهي أن التسالم والتوحد والتوافق جيد حتى لو كنت أنا متضررا منه. لو فرضنا مثلا أن هناك فريقين في هذه البلدة رياضيين، أحد الفريقين يقول: أنا إذا حصلت الوحدة سوف أتضرر، أفقد لاعبي المميزين، أفقد جمهوري مثلا المشجع. أنا إذن من الطبيعي أن يقول: لا، أنا لا أريد هذه الوحدة. لماذا؟ لأنني أتضرر بها، أفقد أشياء لم تكن مفقودة عندي. شركة تريد أن تتحد مع شركة أخرى، الشركة الأولى تقول: أنا إذا اتحدت مع هذه الشركة اسمي سوف ينتهي، أو سوقي الفلانية التي هي مقفلة علي سوف أفقدها، فإذا أنا الشركة الأولى خاسرة، إذا هذه الوحدة لا تنفعني، فإذا لا أحب الوحدة. في هذه الكلمة يظهر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن الوحدة على مختلف المستويات والتقارب، لا سيما في صيانة الكيان الإسلامي العام، مطلوبة حتى وإن تضرر أحد الأطراف وهو طرف الحق. يقول: أنا أعلم أنه أنا أحق بالخلافة من غيري، لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، المركز مال هذه الخلافة أنا، الإمامة هي إلي. طيب، وأن منزلتي لا تقاس بالآخرين، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، أدري بهذا. وأنه إذا سكت وسالمت وحافظت على الكيان العام الوحدوي أنا متألم. ليش؟ لأنه فصبرت وفي العين خذا، في عيني أكو شوك، أكو شيء مؤذي، وفي الحلق شجى، عظم معترض. ليش؟ أرى تراثي نهبة، هذا الشيء اللي حقي واستحقاقي وميراثي ووصل إلي بوصية رسول الله مبلغا عن ربه أخذه غيري، فأنا متضرر. مع ذلك يقول: ما دام هذا الإطار العام من التسالم، من التوحد، من التوافق، يحفظ أمور المسلمين العامة، يحفظ الكيان الاجتماعي العام، مع أن فيه ضررا علي، ومع أنني أعاني في هذا من مشاكل، يقسم أمير المؤمنين بناء على هذا النقل كما ورد في نهج البلاغة وهو مشهور: فوالله قسما لأسالمن. علماء اللغة هنا يقولون اللام تفيد التأكيد، والنون المشددة الثقيلة تفيد التأكيد. كان يستطيع أن يقول أمير المؤمنين: أنا أسالم ما سلمت أمور المسلمين، ويتأدى المعنى، ولكن يريد أن يؤكد أولا بالقسم فوالله، ثم يضيف إلى الفعل حرف اللام لا، ثم يضيف إلى الفعل في آخره نون التوكيد الثقيلة: فوالله لا أسالمن. الإطار المحدد ما هو؟ ما سلمت أمور المسلمين. خلي يصير علي جور، خلي يصير علي ظلم، خلي يصير علي خسارة، خلي يصير علي نقص، أنا متألم من ذلك. ولهذا يقول بعض العلماء، وهو كلام جيد، يقول: جهاد علي في حفظ وحدة المسلمين أطول وأكبر أثرا من أي جهاد آخر. ليش؟ لأنه استغرق أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 سنة في هذا الجهاد، منذ ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة 35 هجرية اللي جاءته الخلافة الظاهرية. 25 سنة أمير المؤمنين عليه السلام يعاني، يتأذى، يرى أمام عينيه الأوضاع لا تسره. قد وصف أمير المؤمنين عليه السلام الفترة السابقة عليه في الخطبة الشقشقية ضمن تقييم مختصر للحدث، وكان تقييما يقول: هاي المشاكل موجودة، هاي التجاوزات موجودة، هذه الأمور اللي تؤلمني موجودة. طيب، أنا مو مرتاح، ولكن ما دامت أمور المسلمين العامة محفوظة والكيان الإسلامي قائما، كان من الممكن لو دخلت في معركة أن ينهدم هذا الكيان، أن المتربصين الذين يتربصون بالهيكل العام للإسلام يستفيدون من هذه النقطة، لذلك أنا أمتنع منها. هذا يعلمنا إياه أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك يتعجب قسم من الناس وبالذات الطائفيين، ليش لماذا الشيعة يركضون وراء الوحدة الإسلامية؟ ليش أكثر مشاريع التقريب والتوحيد الشيعة هم الذين بدأوها من أيام السيد البروجردي رحمة الله عليه سنة 1380 هجرية وقبلها أيضا، بس بشكل واضح إلى أيامنا هذا. ليش يركضون وراءها؟ هم يتصورون ويقولون أن هذول عندهم منافع فيها. أولا نحن نعتقد أن المنفعة لكل المسلمين، لكن شيعة أهل البيت على منهاج إمامهم وقائدهم يؤمنون أن الوحدة والتقارب والتقريب مطلوبة حتى وإن كان فيها جور علي كما يقول أمير المؤمنين، حتى وإن كان فيها مشاكل تحصل على شيعة أهل البيت، حتى وإن كان فيها بعض الأضرار، إلا أن كيان الإسلام العام واهتداء الناس إليه مطلوب، وهو مما يتحقق بمنهاج التقريب والتقارب لا بمنهاج التشنج والتفارق والاحتراب. في المقابل أنت تلاحظ الطائفيين يعملون ليل نهار في موضوع تخريب أي محاولة للوحدة بين المسلمين، وكأنما الله أمرهم بعكس ذلك، بينما القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمير المؤمنين عليه السلام محور وحدة على صعيد الأمة، وهو محور وحدة أيضا على صعيد عنوان الشيعة. في محور الأمة لا توجد شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يجتمع عليها المسلمون كما يجتمعون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن المسلمين بشكل عام إما أتباع مدرسة الخلفاء وإما أتباع مدرسة أهل البيت. أتباع مدرسة الخلفاء يعتقدون في علي خليفة رابعا راشديا وصحابيا من صحابة رسول الله يؤخذ عنه الفقه والحديث. هل مقدار هذا في مدرسة الخلفاء موجود؟ أنه شخص إذا عمل بعمل فينبغي أن يكون حجة، لأن عمل الصحابي عندهم حجة، وأن قوله أيضا ليس من جيبه وإنما مما سمعه من رسول الله، ويعتقدون أيضا أنه خليفة من الخلفاء الراشدين. فأكو بهذا المقدار إجماع في مدرسة الخلفاء على أمير المؤمنين. وأما أتباع مدرسة أهل البيت فيعتقدون أنه بعد رسول الله أفضل الخلق، ويعتقدون أنه أول الخلفاء والإمام المفترض الطاعة والمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وله من المناقب والفضائل والمعاجز ما لا يحصى كثرة، فهو محل اتفاق. هذا الأمر لا يوجد بالنسبة إلى صحابة رسول الله الآخر، يعني باقي الصحابة إما هالفريق يعتقد بهم وذاك الفريق ما يعتقد أو بالعكس، بينما علي بن أبي طالب نقطة اجتماع، هذا على مستوى الأمة بقسميها مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت. الشيعة كعنوان بفرقهم المتعددة من الموجودين الآن، الإمامية الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نقطة إجماع بين فرق الشيعة على أنه إمام. الاثنى عشرية يعتقدون أنه أبو الأئمة المعصومين، والزيدية يعتقدون أنه أول الأئمة ولو أنهم سينتقلون بعد زين العابدين إلى زيد، والإسماعيلية يعتقدون أن الإمام عليا هو أول الأئمة ولو أنهم سينتقلون بعد الإمام جعفر إلى إسماعيل. فهو نقطة اشتراك بين الشيعة بهذا العنوان. وأما بالنسبة إلى الشيعة الاثنى عشرية فمن الواضح جدا اعتقادهم به، ولهذا ينبغي أن تكون مناسبات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومنها ذكرى ولادته في بيت الله الأعظم في الكعبة المشرفة منطلقا للتوحيد، توحيد ما عليه شيعته الاثنى عشرية وما عليه شيعته بالمعنى الأعم، بل الأمة التي صبر وجاهد وكافح من أجل أن ينهض فيها هذا الدين وينتصر فيها هذا الكيان، وصبر كل ذلك الصبر من أجل أن يحفظ هذا الكيان بقاءه. يتعجب الإنسان أحيانا عندما يرى أنه في داخل الطائفة في داخل الإمامية الاثني عشرية لأجل قضايا اجتهادية في العقائد أحيانا، في الفقه أحيانا، في أساليب العمل أحيانا، تجد حالة من التفرق، حالة من التشاحن، حالة من التباغض، وكأن هذا فريق وذاك فريق آخر. أنتم أتباء علي، أنتم شيعة علي، أنتم يفترض أنكم تسيرون على منهاج علي، كيف يكون كل قضية من القضايا حتى وإن كانت قضية جزئية تفصيلية من المسائل التي يكون فيها الأخذ والرد والبحث العلمي طبيعيا، كيف تتحول إلى تشنج اجتماعي وتفارق اجتماعي، وهذا الفريق يهاجم ذاك وذاك الفريق يهاجم هذا، وهذا يبرأ من ذاك وذاك يبرأ من هذا، وهذا يبدع وذاك يتكلم على هذا المعدل. نحن نعتقد أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو محور وحدة الأمة ككل، فضلا عن الشيعة بالعنوان الأعم، فضلا عن الشيعة بالعنوان الأخص أي الإمامية الاثنى عشرية. ينبغي أن نتخذ من مناسبات أمير المؤمنين عليه السلام ومناسبات الأئمة المعصومين منطلقا من أجل توحيد الصفوف، منطلقا من أجل تفاهم القلوب، من أجل تسامح المؤمنين بعضهم مع البعض الآخر فيما يختلفون فيه، وتغليب هذا الجامع الكبير على كل القضايا التفصيلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، وأن يعرفنا منهاجه، وأن يحشرنا معه وتحت لوائه في يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.